إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ما كملنا المياه مو؟ ما كملنا. طيب، مباقي؟ باقي. نقرأ ثاني مرة. طيب، كنا توقفنا أثناء شرح باب القضاء في المياه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في المياه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال: وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر.
القضاء في المياه. هذا الباب أورد فيه المصنف عدة أحاديث، ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أقول عموما هذا الباب ما تكلمنا فيه، ترى هذا أول مرة هذا الباب لم نتكلم فيه في السابق، أنا ظنيت أنه تكلمنا فيه. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله في سيل مهزور ومذينب، هما سيلان من السيول التي كانت تأتي أهل المدينة، أهل المزارع، وتعرفون أن السيول تأتي من المكان العالي إلى المكان المنخفض، والمدينة فيها مناطق عالية فيها زرع اسمها العوالي، زي ما في مكة منطقة اسمها العوالي. حتى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجوة عالية المدينة، عجوة عالية المدينة، فجعل عجوة عالية المدينة ميزة على عجوة المدينة نفسها في غير عوالي المدينة. فسيل مهزور ومذينب من السيول التي كان يستفيد منها أهل المزارع في المدينة، سيلان معروفان. طبعا احنا السيول عندنا في مكة أغلب السيول تجي يوم الربوع، فنقول سيل يوم الربوع، ونقول سيل المربعانية، ونقول سيل كذا، وصح ولا لا؟ في المدينة كان عندهم هذه السيول. مسألة: قوله يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، أي أن صاحب المزرعة التي في العلو يمسك الماء عنده في مزرعته حتى الكعبين، فإذا امتلأت حياض الزرع عنده حتى الكعبين فك الماء ليمشي إلى من تحته من أصحاب المزارع، فتح للماء حتى يمشي إلى من تحته من أصحاب المزارع. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التنظيم لأمر المياه التي يحتاجها أصحاب الزرع حتى لا تحدث مشاكل، فهو من باب الإرشاد، من باب الإرشاد والتوجيه، فهو من باب الإرشاد والتوجيه، لأن هذا ليس محل تعبد. ومعلوم أن الأمر النبوي، الأمر النبوي والنهي النبوي المتعلق بأمور الدنيا لا يكون من باب الأحكام الشرعية الخمسة اللازمة، إنما يقال عنه أنه أمر إرشاد أو نهي إرشاد. وهنا الأمر أمر إرشاد، الأمر أمر إرشاد، لأنه لا يتعلق بأمور الدين والتعبد، لا يتعلق بأمور الدين والتعبد، إلا إذا قلنا أنه من باب فض النزاعات وإنهاء الخصومات وسد الذرائع إليها، فإنه يدخل من هذا الباب ويكون على أدنى درجاته وهو الاستحباب، أدنى درجات الأمر وهي الاستحباب. المسألة التالية، قوله في الحديث الذي يليه: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. الكلاء يعني العشب، الكلاء يعني العشب، والمراد بفضل الماء أي من وصل إلى الماء الذي لا صاحب له قبل غيره. أحيانا يكون هناك في آبار في البر لا صاحب لها، أو يكون غدران ما حد يملكها، فيأتي صاحب الغنم وصاحب الرعي يأتي إلى هذه المنطقة بغنمه وبسائمته، يأتي إلى هذه المنطقة يسقيها بأنعامه، إلى هذه المنطقة يسقيها، فقد يتسبب في منع غيره من الماء الذي لا يحتاجه، فيمنع الناس من الماء فيمتنعون بسبب منعه لهم من الماء من أن يأتوا إلى هذا الكلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع فضل الماء حتى لا يؤدي إلى منع الكلاء، لا يؤدي إلى منع الكلاء. أنت لما تقف بأنعامك على هذه البئر وتجلس عندها والماء يزيد عن حاجتك، لأنه راح تسقيها ثم خلاص، فينبغي لك أن تنصرف عن هذا المحل ليأتي غيرك من أصحاب الأنعام ويشرب ما معه من الأنعام من النعم من هذا من هذا من ماء هذا البئر ويرعى في هذا الكلاء. لكن لما تمنع ما عاد يقدر يجي، فلما تمنع فضل الماء يمتنع الناس عن إتيان الكلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. مسألة، قلت أن هذا في ماء البئر أو ماء الغدران الذي يكون في البرية ولا مالك له. طيب لو كان هذا الماء مملوك، يعني هذه أرضي وأنا حفرت فيها البئر أو أنا أجريت فيها الغدير، فإذا كان الماء ماءك والغدير غديرك فهذا حقك، تصرف فيه كيفما تشاء، هذا حقك ما حد ينازعك فيه. لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء الذي لا مالك له وفي الغدير الذي لا مالك له، واضح؟ وفي المرعى الذي يرعى ولا مالك له، فمثل هذا حق عام، فأنت وإن سبقت فخذ حاجتك وامضي في سبيلك ليستفيد غيرك. أما أنك ترابط عند البئر بما معك من النعم فتؤدي إلى منع الناس من أن يأتوا إلى هذا العشب وإلى هذا الكلاء ليستفيدوا، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بفضل الماء أي الماء الذي أنت لا تملكه، فقط أنت سبقت إليه، فقط أنت سبقت إليه. مسألة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فيه دليل على سد الذرائع، فيه دليل على سد الذرائع، وأن الإنسان المتفقه ينظر إلى ما ينتج عن هذا الموضوع، إلى المآل، ينظر إلى المآل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء لأنه يؤدي إلى المنع من الكلاء، فنهى عن هذا حتى لا يؤدي إلى هذا، نهى عن هذا حتى لا يؤدي إلى هذا. مسألة، قوله في الحديث الذي يليه: لا يمنع نقع بئر. أقول نقع البئر أي ما فضل من مائه، نقع البئر أي ما فضل من مائه، كما جاء مفسرا في بعض روايات هذا الحديث. جاء في بعض الروايات نقع البئر يعني فضل مائها، يعني فضل مائها، يعني ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن حاجتك، وهذا بمعنى ما تقدم. فإن المراد بالبئر البئر التي لا يملكها الشخص، والمراد بالكلأ الكلأ في الأرض التي لا يملكها الشخص التي هي حق عام. أما من كان يملك بئرا فله أن يمنع فضلها وله أن يبيع، ومن كان يملك أرضا فيها كلأ له أن يمنع من يأتي يرعى فيها وله أن يبيع من هذا الكلأ. إنما الكلام في الأمور العامة التي لا حق لأحد فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كيف تصلح هذه الأمور، ونظم هذا الأمر بما أورده بما ذكره صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في المرفق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله القضاء في المرفق، ضبط المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وضبط المرفق بكسر الميم فتح الميم وكسر الفاء، مرفق ومرفق، خلاص. والمراد بالمرفق أو المرفق ما يرتفق به الناس، يعني ما يصلحون فيه من شأنهم ومن أمرهم، ما يصلحون فيه من شأنهم ومن أمرهم. عندنا في لغتنا الشائعة يقولون: أجرتك هذه الغرفة بمرافقها، يعني إيش؟ الصالات والأسياب والمطبخ والحمام الله يعزكم ونحو ذلك. هذه المرافق يعني ما يرتفق به الإنسان، أي يصلح به من شأنه ويصلح به من شأنه، هذا معنى المرفق. مسألة أورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى، أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الفقه الإسلامي يدور على خمس قواعد، على خمس قواعد. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي مبنية على حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القاعدة الثانية: العادة محكمة، وهي مبنية على ما جاء في الأحاديث النبوية التي أحال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر العادة، كعادة النساء في الحيض، وعادة النساء في النفاس، وعادة النساء في أمورهن وشؤونهن الخاصة، وكعادة الناس في التبايع والتقابض والعقود. فالعادة محكمة. القاعدة الثالثة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذا مبني، هذه القاعدة مبنية على أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أحاديث السهو، قال اطرح الشك وابني على اليقين، قال اطرح الشك وابني على اليقين. ونحو، ومثل قول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي مبنية على آيات مثل قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القاعدة الخامسة، الضرر يزال، أو لا ضرر ولا ضرار، وهي مبنية على هذا الحديث. لما نقول قواعد فقهية خمس، يعني هذه القواعد الخمس تأتي معاك في جميع أبواب الفقه، ولا يستغني المفتي، لا يستغني المفتي عنها، خاصة في مسائل النوازل، في مسائل النوازل. خلاص، دراسة هذه القواعد وتفهمها ومعرفتها ومعرفة معانيها ومعرفة فروعها. يعني مثلا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار لها فروع. مثلا من فروعها الضرورات تبيح المحظورات، من فروعها الضرورة تقدر بقدرها، من فروع هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، من فروعها تنزل الحاجيات منزلة الضرورات، تنزل الحاجيات منزلة الضرورات، من فروعها الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين، من فروعها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه كلها من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كلها من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار المبنية على هذا الحديث. مسألة، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر واضح معناها، واضح لا ضرر، ها؟ يعني لا توصل، لا تفعل الضر ولا توصل الضر، والضر هو ما ينضر به غيرك، يعني يتأذى به غيرك، يتأذى به غيرك. طب لا ضرار، قالوا تأكيد للأول، هذا قول. وقيل لا ضرار، لا ضرار ليست بمعنى التأكيد للأول، إنما بمعنى لا ضرر أي لا تفعل أنت الضر ابتداء، ولا ضرار أي لا ترد الضر لمن ضارك، لا ترد الضر لمن ضارك، فلا تفعل الضر لمن ضارك، مثل حديث لا تخن من خانك، بمعنى أنه إذا إنسان أخطأ في حقك وصدر منه فعل خطأ بدون قصد، ها، فلا ترد له الضر، أنت اتق الله وألزم حدك، حتى لو مثلا أخطأ فخانك، أخطأ فحصل منه شيء، لا تخن من خانك، لا تقول هو خانني أنا، لا، أنت اتق الله وكن أمين وأدي الذي عليك. مسألة، على هذا المعنى استشكل العلماء الحديث، على هذا المعنى استشكل العلماء الحديث. ما وجه الإشكال؟ قالوا الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا فسرنا الضرار أنك لا تقابل ضر من ضرك بضر، ها؟ طيب الله يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، صح ولا لا؟ الله عز وجل أمرنا بالقصاص، نعم، الله أمرنا بالقصاص، مثل الآية فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. فكيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ أقول العلماء رحمهم الله يذكرون في هذا المحل معاني. يقولون الوجه الأول ليستقيم هذا أن الأمر في هذا الحديث في مثل هذه المواطن للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في القرآن أمر بالعفو والصفح والصبر، يعني حتى من اعتدى عليك يجزلك أنك تعتدي عليه، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص. جواب ثاني، قالوا نستثني ما ورد به النص، ويكون المراد بهذا الحديث ما زاد عن ما ورد به النص، فكوني أنا أرد اعتداءك هذا ليس من الضر المنهي عنه، ما دمت أنا لا أزيد أعاقب بالمثل. خلاص. فإن زدت فهذه مضارة، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. وهذا المعنى الثاني أوجه، والأول مقرر بنصوص مستقلة، المعنى الأول مقرر بنصوص مستقلة، لكن بحثنا الآن في هذا الحديث ونريد أن يكون هذا الحديث معناه مؤسس لا مؤكد، فإن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون هذا الحديث محله في غير ما ورد النص به، فما كان من باب الاعتداء مقابل اعتداء إذا راعيت فيه المثلية فهذا لا يدخل في لا ضرر ولا ضرار، ما زاد دخل. يذكرون أنه كانت هناك مناقضات بين جرير والفرزدق، بين جرير والفرزدق مناقضات، فجاء من يسأل جرير عن هجائه وعن شعره، فقال أنا لا أبتدي ولكني أعتدي. كيف؟ يقول أنا لا أبتدي، يعني يقول أنا ما أبدأ بهجاء أحد، لكن من اعتدى علي فأنا أعتدي عليه، لقوله تعالى من اعتدى علي إيش؟ لا، الآية الثانية فاعتدوا عليه، فسمى استيفاءك لحقك منه إيش؟ اعتداء، فقال فاعتدوا عليه، فقال أنا لا أبتدي ولكني أعتدي، يعني أرد اعتداء من اعتدى علي بهذه القصائد الهجائية، فأنا لا أبتدي ولكني أعتدي، يعني يقول أنا لا ضرر ولا ضرار، أنا ما أبتدي حتى لا أضر أحد، لكن من عاداني، من بدأ علي وهجاني أنا أهجوه، فسمى فعله اعتداء مقابلة لفعل الأول، مع أنه الأول هو المعتدي، والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي. إذن الضرر فيما زاد في شيء؟ أيوه، لا تعتدوا يعني لا تزيدوا عن حقكم. إذن لا ضرر ولا ضرار استشكله بعض العلماء، وهذا هو الجواب. مسألة، هذا الجملة، هذا التركيب لا ضرر ولا ضرار من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذه الجملة قليلة اللفظ دخلت معاني كثيرة تحت لا ضرر ولا ضرار، في كل موضوع احنا نقول لك لا ضرر ولا ضرار، في كل قضية، في كل شيء أقول لك لا ضرر ولا ضرار، استوفي حقك، خذ حقك، لكن لا تضر لا تزيد، مثلا أدب بس لا ضرر ولا ضرار، مثلا أي حاجة تعملها يقول لك الرسول لا ضرر ولا ضرار، فهذه من جوامع الكلم. طبعا الرسول يقول أوتيت جوامع الكلم، العلماء فسروها بتفسيرين، التفسير الأول أن جوامع الكلم هي القرآن الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، التفسير الثاني أن جوامع الكلم هو مثل هذه العبارات التي تكون في كلامه صلى الله عليه وسلم، قليلة اللفظ كثيرة المعنى، قليلة اللفظ كثيرة المعنى. مسألة، قوله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. أقول اختلفت الرواية في ضبط خشبة، ففي رواية خشبة بالتنوين وأنها تاء، وفي رواية خشبه بدون تاء. هذه الرواية الثانية دلت أن المراد بالرواية المفردة خشبة الجنس وليس الإفراد، أي لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره، أن يضع خشبه على جداره. جعلنا الرواية مفسرة للرواية. ونحن نقول هكذا سلك الشراح، ولكن لا مانع من أن يكون لكل رواية معنى مستقل. فلا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة واحدة، ولا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه، المعنيين مقصودة. ويكون وتكون رواية خشبة من باب التأكيد، أنه من باب أولى أن لا يمنع. إذا نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمنع خشبه، فمن باب أولى أن لا تمنع خشبة أو خشبتين. مسألة، هذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، هذا الحديث جاء على ما كانوا عليه في السابق حينما يبنون، يحتاج من يجاور الآخر والآخر عنده جدار قائم أن يضع الخشب على هذا الجدار، أن يضع الخشب على هذا الجدار. واليوم قد يعني يحتاج الإنسان نحو هذه الأمور في بعض الأشياء، قد يحتاج الإنسان أثناء البناء نحو هذه الأمور في بعض الأشياء، فيقاس على ما في هذا الحديث، فيقاس على ما في هذا الحديث. ما نكون ظاهريين نقول فقط ممنوع أن تمنع جارك يغرز خشبه في جدارك، لا، نقول قد يكون هناك أشياء أخرى الواحد ما يعرف، إنما نقيس على هذا الحديث. إذا كان جارك يحتاج أن يرتفق في بنائه في عماره بجدار بيتك فلا تمنعه، يحتاج أن يرتفق في جدار بيتك بشيء لا تمنعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره. مسألة، هذا الحديث يبين صورة من صور حقوق الجار، صورة من صور حقوق الجار. كان سبق لنا كلام في حق الجار في الشفعة، وقلنا أنه له حق في الشفعة على الاستحباب، صح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيش يعني سيورثه؟ يعني سيجعله من ضمن الورثة. من إنسان إذا مات ترثه زوجته وترثه ويرثه أولاده بنين وبنات، ويرثه الوالدان الأب والأم، خلاص. فقال ظننت أنه سيجعل الجار من ضمن الورثة الذين يرثون من الشخص إذا مات. هذا معنى حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من ضمن الورثة لعظم حق الجار، لعظم حق الجار. هذا الحديث يعرض أيضا صورة من صور حقوق الجار، صورة من صور حقوق الجار. ممكن في موقف السيارة، ممكن في الظل، ممكن مثلا حوشك يحتاجه في عزيمة في حفلة في شيء، يعني ما بده ينقص منك شيء، يستعمله لساعات وتركه لك، إيش بده يسوي لك؟ ممكن ليمو تعطيه شوية، سلك كهرباء يحتاج، يعني لا يمنع جار جارة. طيب، مسألة، قوله ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم، بين أكنافكم يعني في جوانبكم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا تتركوه ولا تخالفوه ولا تعرضوا عنه، اعملوا به، اعملوا به. وكأن أبا هريرة رضي الله عنه استشعر من بعض الحاضرين عدم يعني تقبل ورضا بهذا الأمر، أو أنه علم أن بعض الحاضرين يخالف في هذا الباب، يخالف في هذه القضية، فأكد عليها وقال أنا أبرئ ذمتي، هذا حديث الرسول أنا أقول بينكم أنتم المسؤولين، ما يعني أنتم لازم تطبقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث هي الرواية أكنافكم ولا أكتافكم المكتوبة عندكم؟ ورواية أكنافكم، ورواية أكنافكم، بس بين أكتافكم يعني بين ظهرانيكم، وبين أكنافكم يعني في جوانبكم، يعني بين أكتافكم يعني بين ظهرانيكم، وبين أكنافكم يعني بين جوانبكم. طيب، ثم أورد المصنف حديث الضحاك ابن خليفة أنه ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة، فأبى محمد ابن مسلمة فقال له الضحاك لما تمنعني ولك وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد بن مسلمة، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا، فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. طبعا محمد بن مسلم صحابي صح، وعمر صحابي، والضحاك صحابي. لما الواحد يبغى يطالع في هذا الموضوع يفكر يقول إيش اللي خلى محمد بن مسلمة كذا يتصرف؟ نقرأ ترجمة الضحاك نشوف ايش كتبوا فيها. ذكر الشارح قال الضحاك ابن خليفة ابن ثعلب الأنصاري الأشهلي، قال أبو حاتم شهد غزوة بني النضير وله فيها ذكر وليست له رواية، وقال ابن شاهين سمعت ابن أبي داود يقول هو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسحة من جمال زينته يوم القيامة زينة أحد، فطلع الضحاك بن خليفة خلاص قال وكان يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كما في الإصابة. ها عرفتوا إيش السبب؟ ها إيش السبب؟ إنه كان يبدو أن محمد بن مسلمة ما كان يعرف توبته وصلاح حاله فيشد عليه وما كان يقدر يتكلم بكلمة لأنه ظاهر حاله الصلاح، عرفت؟ ولا فكر يعني إيش اللي خليه يمتنع أنه يمر الخليج من أرضه هو يستفيد ويسقي وهو ذاك يسقي، لكن هو في ظنه يظهر لي والله أعلم ما أعرف ما أجزم، لكن أنا قعدت أفكر إيش اللي يخلي محمد بن مسلمة يتعامل مع الضحاك بهذه الشدة؟ ليش بهذه الشدة؟ إيش اللي في الموضوع يعني؟ خاصة وإنه محمد بن مسلمة راح يستفيد. لما قرأت ترجمة الضحاك خطر في بالي هذا المعنى، لعل محمد بن مسلمة على الخبر القديم من اتهام الضحاك وما بلغه تزكية الرسول له وصلاح حاله وأمره، وكان يرى هذا الظاهر فما يقدر يتكلم بإيش؟ آدمي ظاهر الصلاح، لكن اللي في قلبه في قلبه، اللي في قلبه في قلبه، فوقف هذا الموقف الشديد لعدم علمه بصحة توبة الضحاك، لعدم علمه بصحة توبة الضحاك. وإلا صح يا رجل، شيء ينفعك وتستفيد منه. عمر يقول لك إيش السبب؟ لما تقرأ الترجمة تستشعر أن محمد بن مسلمة لعله تصرف على أساس الأمر الذي كان يعلمه في السابق ولم يثبت عنده ولم يأتي عنده خبر علم عن صحة توبة وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له. والله أعلم، والله أعلم. مسألة: ما فعله عمر بن الخطاب هو من السياسة الشرعية التي يلجأ إليها ولي الأمر. طبعا اختلف العلماء هل فعل عمر هذا صحيح أو غير صحيح. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الفعل من عمر غير واجب، غير واجب، لكن كان يلزم من باب السياسة الشرعية. ليش؟ قالوا لأن النصوص الشرعية أكدت حق المسلم، حقه في التصرف في ماله، وهو ما بيضر أحد، ما بيضر أحد ولا في ضرر، هو ذاك رغبان أنه يزيد انتفاعه بهذه الطريقة وهذا ما يبغى، فما تلزمه لأنه هذا ماله، له حرية التصرف فيه. والرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقالوا هذا الأمر من عمر سياسة شرعية، مرعاة لمصلحة عامة، مرعاة لكذا، هو هذا سياسة شرعية، من حق ولي الأمر أن يتصرف بهذه الصورة. وعرفنا إحنا ما يحتمل أن يكون هو وجهة نظر محمد ابن مسلمة، وكان عمر عرف هذا، ما تكلم بعمر لكن نفذ القضية، نفذ القضية، لأنه كأنه يقول في نفسه أنت تفعل هذا لكذا وأنا أعرف أنه هذا ما هو صحيح، وأنت لو عرفت أن هذا ما هو صحيح وأن الرجل مزكى كنت ستتعاون معهم. فنفذ عمر هذا الأمر، سياسة شرعية، سياسة شرعية. مسألة فيه أن من حق الوالي أن يفعل ذلك لأن الصحابة لم ينكروا على عمر، فيه أن من حق الوالي أن يفعل ذلك لأن الصحابة لم ينكروا على عمر، فإن عمر أجبر محمد بن مسلمة على هذا. والله في الرواية يقول والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وهذه الكلمة من عمر ليست حقيقة ولكنها كلمة يقصد بها عمر أنها إيش؟ أنها ملزمة وحق، أنت لازم تسويها، أنت لازم تفعل هذا الفعل. أهل العلم مثل ما قلت لكم لم يسلموا تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه القضية وفي هذه المسألة، قالوا لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. يقول الشارح هنا في هذا الحديث، يقول مذهب مالك أنه لا يقضي بشيء مما في هذا الباب، لا يقضى بشيء مما في هذا الباب. إيش يعني لا يقضى؟ يعني لا يحكم به إلزاما لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو قول أبي حنيفة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج، لا يؤخذ. وأما تحويل طبعا قد يقول قائل يا شيخ هذا قول صحابي لم يخالفه أحد، مثل ما قلنا قبل قليل عمر لم يخالفه، الصحابة لم ينكروا على عمر. الذي يرى رأي مالك إيش يقول؟ يقول محمد بن مسلمة خالف. اللي يرى رأي مالك إيش يقول؟ يقول محمد بن مسلمة خالف. ولذلك الشافعي لما احتج على مالك، لما احتج مالك بأنه لا يعني الشافعي لما تكلم في هذه المسألة وقال عمر لم يخالفه أحد، ردوا عليه المالكية بإيش؟ قال خالف محمد بن مسلمة، خالف محمد بن مسلمة، فلو كان الأمر ملزم لما خالف محمد ابن مسلمة. لكن أنا أقول لكم في ذهني والله أعلم، يعني حسب النظر أن موقف محمد بن مسلمة كان مبني على حيثيات أخرى، كان مبني على حيثيات أخرى. نكمل كلام الشارح. قال: وأما تحويل الربيع، وسيأتي حديثه، فيؤخذ به لأن مجراه ثابت لبن عوف في الحائط، وإنما حوله من ناحية إلى أخرى أقرب وأرفق لصاحب الحائط. خلاص. وعلى هذا قول الشافعي في القديم، أما قول الشافعي في الجديد فهو أنه له أن يلزم، وأنه يؤخذ بهذا القضاء، وأنه يؤخذ بهذا القضاء. مسألة. ثم أورد المصنف رحمه الله ما جاء من حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط، الحائط يعني المزرعة والبستان والحديقة، كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف. ربيع يعني مجرى ماء، مجرى ماء يمر من نفس حائط المزني، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه. يعني لو فرضنا أنه الأرض مستطيلة هكذا، كانت أرض عبد الرحمن بن عوف مثلا كانت أرض عبد الرحمن بن عوف هنا، فكان هذا الربيع مثلا يجي كده وبعدين يجي كده وينزل، فقال عبد الرحمن بن عوف: لا أنا أمشي كده. هو قده ماشي في الأرض، بس بدل ما يمشي كده أنا أمشي كده عشان يكون على طول أقرب، فأقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. طبعا هنا قول عمر لم يخالف نهائي، ولم يأتي أن صاحب الحائط خالف، والسبب أنه أصلا المجرى في الأرض في الأرض، فقط يتحول من جهة إلى جهة. فلذلك المالكية يقولون يمضي حكم الحاكم في مثل قصة تحويل الربيع ويلزم، ولا يلزم في مثل قضية محمد ابن مسلمة، لأنه هنا فعلا بلا مخالف، لأنه هنا فعلا بلا مخالف. هذا يعني الباب كله يتعلق بما يراه ولي الأمر من باب المصالح الشرعية، من باب المصالح الشرعية ومراعاة الأمور التي يرتفق بها الناس في شؤون حياتهم. أحيانا قد يجي مثلا مولد كهربائي يحتاج الحاكم أن يضعه في أرض فلان أو في جهة في كذا، أحيانا قد يأتي عماويد الكهرباء أنها لابد أن تمر كذا، أحيانا تسليك الكهرباء لابد أن يكون، وهكذا أمور تأتي هي من باب الارتفاق العام. إذا رأى الحاكم أنه لا طريق إلا هذا الطريق ولا محل إلا هذا المحل، وأن هذا يحقق مصالح عامة، له أن يلزم بذلك كما كان يفعل عمر بن الخطاب، كما مر معكم في حديث أو قصة محمد بن مسلمة، كما في قصة محمد بن مسلمة، وكما في قصة عبد الرحمن بن عوف. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في قسم الأموال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة: إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة.
لما جاء الإسلام قسم المواريث بالطريقة المعروفة في باب قسمة الفرائض وأصحاب الأموال والأنصباء والأقسام إلى آخره، صح ولا لا؟ مثلا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا للزوجة الربع إذا لم يكن فرع وارث، ولها الثمن إذا كان فرع وارث، وإلى آخره. طيب، قبل الإسلام يحصل في زمن الصحابة، وقد يحصل اليوم بطريقة سأخبر بها بعد قليل، يحصل في زمن الصحابة أن الصحابة يسلموا وقد كان لهم إرث اقتسموه قبل الإسلام على غير طريقة الإسلام. فالرسول يقول أيما مال قسم في الجاهلية قبل الإسلام فهو على قسمته الأولى، يعني أقر كل شيء كما كان. والمراد بالجاهلية يعني قبل الإسلام، المراد بالجاهلية قبل الإسلام، وقيل الجاهلية قبل فتح مكة، لكن هذا أوضح أرجح. خلاص، معنى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأمور في الملكيات وفي العقود على ما كانت عليه. يعني واحد مثلا أفرضوا ملك بيت أو ملك أرض بطريقة من الطرق اللي كانت في الجاهلية، بأي طريقة، خلاص مدام هي الآن في ملكه الإسلام، حتى عقود الأنكحة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طالب من أحد من الصحابة أن يجدد عقد النكاح على ما كانت، خلاص كله على ما كان. فكذا قسمة الأموال. ولو حصل أنه اثنين أسلموا ولهم إرث ولم يقتسموه، فيكون قسمته على الجاهلية ولا على الإسلام؟ على الإسلام. هذا مراد الرسول. طبعا هذا متصور يحصل في زمننا، لو أنه ناس مثلا من الكفار في بلد من بلاد الكفار لهم إرث ولم يقتسموه أسلموا، فنقول لهم خلاص هذا يتقسم على الطريقة الإسلامية الشرعية، لا وصية لوارث ولا كذا ولا كذا، اتلغي هذا كله اللي خالف الإسلام، نطبق على ما يوافق الشريعة. هذا معنى هذا الباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بهذا. قال مالك من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح. البعل، إيش البعل؟ البعل المراد به الشجر الذي لا يحتاج إلى سقيا، لأن جذوره دخلت في الأرض فيتسقي نفسها بنفسها، لا تحتاج إلى سقيا. يقال لهذا الشجر إيش؟ بعل. يقال لهذا الشجر بعل. يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، عالية المدينة وسافلة المدينة. احنا عندنا العوالي والمسفلة، جهة بير ياخور، العوالي والمسفلة، كل بلد ترى فيها زي كده، فيها فوق وفيها تحت. في الطائف في فوق وفي تحت، ريع فوق وريع تحت. عندنا في مكة جهة دحين انهدم ورع عمارة الجفالي، كان عندنا شيء اسمه ربع أطلع، يعني ربع طلعة، بس بالتركي جاء زي كده ربع طلعة، فعلا هي ربع طلعة، طلعة صغيرة في فوق وفي تحت. هنا الإمام مالك يتكلم عن العالية والسافلة، أن البعل لا يقسم مع النضح. يقول الأراضي اللي شجرها ما يحتاج إلى ناضح يسقيه ما تقسمها مع هذه، هذه لها قسمة لحال وهذه لها قسمة لحال، كل أرض لها قسمة، لأنه هذه تتقسم بطريقة وهذه تتقسم بطريقة، إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. يعني ما تجي تقول يلا البعل مع النضح، انت لك الربع وانت وتقسم، فقد يقع لواحد انه كل الارض اللي اخذها من البعل اللي ما تحتاج الى ناضح، ويقع لاخر الارض كلها اللي اخذها كلها من باب الناضح. فالامام مالك يقول لا، يقسم هذا لحال وهذا لحال، هذا له مثلا الثلث فنعطيه الثلث من هذا والثلث من هذا، ما تجمع الاثنين مع بعض وتقسمها قسمه واحده وبعدين يوقع لواحد نصيبه كامل من هذه المتميزة دون هذه. هذا مراد الإمام مالك. خلاص نقف عند هذا الحد. وصلي اللهم على محمد وعلى صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ما كملنا المياه مو؟ ما كملنا. طيب مباقي؟ باقي نقرأ ثاني مرة. طيب، كنا توقفنا أثناء شرح باب القضاء في المياه. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء في المياه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في سيل مهزور ومذينب: يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. قال: وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر.
القضاء في المياه. هذا الباب أورد فيه المصنف عدة أحاديث، ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أقول عموما هذا الباب ما تكلمنا فيه، ترى هذا أول مرة هذا الباب لم نتكلم فيه في السابق، أنا ظنيت أنه تكلمنا فيه. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله في سيل مهزور ومذينب هما سيلان من السيول التي كانت تأتي أهل المدينة، أهل المزارع، وتعرفون أن السيول تأتي من المكان العالي إلى المكان المنخفض، والمدينة فيها مناطق عالية فيها زرع اسمها العوالي، زي ما في مكة منطقة اسمها العوالي. حتى في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجوة عالية المدينة، عجوة عالية المدينة، فجعل عجوة عالية المدينة ميزة على عجوة المدينة نفسها في غير عوالي المدينة. فسيل مهزور ومذينب من السيول التي كان يستفيد منها أهل المزارع في المدينة، سيلان معروفان. طبعا احنا السيول عندنا في مكة أغلب السيول تجي يوم الربوع، فنقول سيل يوم الربوع، ونقول سيل المربعانية، ونقول سيل كذا، وصح ولا لا؟ في المدينة كان عندهم هذه السيول. مسألة: قوله يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، أي أن صاحب المزرعة التي في العلو يمسك الماء عنده في مزرعته حتى الكعبين، فإذا امتلأت حياض الزرع عنده حتى الكعبين فك الماء ليمشي إلى من تحته من أصحاب المزارع، فتح للماء حتى يمشي إلى من تحته من أصحاب المزارع. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التنظيم لأمر المياه التي يحتاجها أصحاب الزرع حتى لا تحدث مشاكل، فهو من باب الإرشاد، من باب الإرشاد والتوجيه، فهو من باب الإرشاد والتوجيه، لأن هذا ليس محل تعبد. ومعلوم أن الأمر النبوي والنهي النبوي المتعلق بأمور الدنيا لا يكون من باب الأحكام الشرعية الخمسة اللازمة، إنما يقال عنه أنه أمر إرشاد أو نهي إرشاد. وهنا الأمر أمر إرشاد لأنه لا يتعلق بأمور الدين والتعبد، لا يتعلق بأمور الدين والتعبد، إلا إذا قلنا أنه من باب فض النزاعات وإنهاء الخصومات وسد الذرائع إليها، فإنه يدخل من هذا الباب ويكون على أدنى درجاته، وهو الاستحباب، أدنى درجات الأمر وهي الاستحباب. المسألة التالية، قوله في الحديث الذي يليه: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. الكلاء يعني العشب، والمراد بفضل الماء أي من وصل إلى الماء الذي لا صاحب له قبل غيره. أحيانا يكون هناك في آبار في البر لا صاحب لها، أو يكون غدران ما حد يملكها، فيأتي صاحب الغنم وصاحب الرعي يأتي إلى هذه المنطقة بغنمه وبسائمته، يأتي إلى هذه المنطقة يسقيها بأنعامه، إلى هذه المنطقة يسقيها، فقد يتسبب في منع غيره من الماء الذي لا يحتاجه، فيمنع الناس من الماء فيمتنعون بسبب منعه لهم من الماء من أن يأتوا إلى هذا الكلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمنع فضل الماء حتى لا يؤدي إلى منع الكلاء، لا يؤدي إلى منع الكلاء. أنت لما تقف بأنعامك على هذه البئر وتجلس عندها والماء يزيد عن حاجتك، لأنه راح تسقيها ثم خلاص، فينبغي لك أن تنصرف عن هذا المحل ليأتي غيرك من أصحاب الأنعام ويشرب ما معه من الأنعام، من النعم، من ماء هذا البئر، ويرعى في هذا الكلاء. لكن لما تمنع ما عاد يقدر يجي، فلما تمنع فضل الماء يمتنع الناس عن إتيان الكلاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. مسألة، قلت أن هذا في ماء البئر أو ماء الغدران الذي يكون في البرية ولا مالك له. طيب لو كان هذا الماء مملوك، يعني هذه أرضي وأنا حفرت فيها البئر أو أنا أجريت فيها الغدير، فإذا كان الماء ماءك والغدير غديرك فهذا حقك، تصرف فيه كيفما تشاء، هذا حقك، ما حد ينازعك فيه. لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء الذي لا مالك له وفي الغدير الذي لا مالك له، واضح؟ وفي المرعى الذي يرعى ولا مالك له، فمثل هذا حق عام، فأنت وإن سبقت فخذ حاجتك وامضي في سبيلك ليستفيد غيرك. أما أنك ترابط عند البئر بما معك من النعم فتؤدي إلى منع الناس من أن يأتوا إلى هذا العشب وإلى هذا الكلاء ليستفيدوا، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بفضل الماء أي الماء الذي أنت لا تملكه، فقط أنت سبقت إليه. مسألة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فيه دليل على سد الذرائع، فيه دليل على سد الذرائع، وأن الإنسان المتفقه ينظر إلى ما ينتج عن هذا الموضوع، إلى المآل، ينظر إلى المآل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن منع فضل الماء لأنه يؤدي إلى المنع من الكلاء، ف فنهى عن هذا حتى لا يؤدي إلى هذا، نهى عن هذا حتى لا يؤدي إلى هذا. مسألة قوله في الحديث الذي يليه: لا يمنع نقع بئر. أقول نقع البئر أي ما فضل من مائه، نقع البئر أي ما فضل من مائه، كما جاء مفسرا في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض الروايات نقع البئر يعني فضل مائها، يعني فضل مائها، يعني ما زاد عن حاجتك، ما زاد عن حاجتك، وهذا بمعنى ما تقدم. فإن المراد بالبئر البئر التي لا يملكها الشخص، والمراد بالكلا الكلا في الأرض التي لا يملكها الشخص التي هي حق عام. أما من كان يملك بئرا فله أن يمنع فضلها وله أن يبيع، ومن كان يملك أرضا فيها كلا له أن يمنع من يأتي يرعى فيها وله أن يبيع من هذا الكلا. إنما الكلام في الأمور العامة التي لا حق لأحد فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كيف تصلح هذه الأمور، ونظم هذا الأمر بما أورده بما ذكره صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في المرفق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد فقال له الضحاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا. فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. قال: وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله.
نعم. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قوله القضاء في المرفق، ضبط المرفق بكسر الميم وفتح الفاء، وضبط المرفق بكسر الميم فتح الميم وكسر الفاء، مرفق ومرفق، خلاص. والمراد بالمرفق أو المرفق ما يرتفق به الناس، يعني ما يصلحون فيه من شأنهم ومن أمرهم، ما يصلحون فيه من شأنهم ومن أمرهم. عندنا في لغتنا الشائعة يقولون: أجرتك هذه الغرفة بمرافقها، يعني إيش؟ الصالات والأسياب والمطبخ والحمام الله يعزكم ونحو ذلك. هذه المرافق يعني ما يرتفق به الإنسان، أي يصلح به من شأنه، ويصلح به من شأنه، هذا معنى المرفق. مسألة: أورد فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى، أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى. فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الفقه الإسلامي يدور على خمس قواعد، على خمس قواعد. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وهي مبنية على حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القاعدة الثانية، العادة محكمة وهي مبنية على ما جاء في الأحاديث النبوية التي أحال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر العادة، كعادة النساء في الحيض، وعادة النساء في النفاس، وعادة النساء في أمورهن وشؤونهن الخاصة، وكعادة الناس في التبايع والتقابض والعقود. فالعادة محكمة. القاعدة الثالثة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذا مبني، هذه القاعدة مبنية على أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أحاديث السهو، قال اطرح الشك وابني على اليقين، قال اطرح الشك وابني على اليقين، ونحو، ومثل قول صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي مبنية على آيات مثل قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القاعدة الخامسة، الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار، وهي مبنية على هذا الحديث. لما نقول قواعد فقهية خمس، يعني هذه القواعد الخمس تأتي معاك في جميع أبواب الفقه، ولا يستغني المفتي، لا يستغني المفتي عنها، خاصة في مسائل النوازل، في مسائل النوازل. خلاص، دراسة هذه القواعد وتفهمها ومعرفتها ومعرفة معانيها ومعرفة فروعها. يعني مثلا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار لها فروع. مثلا من فروعها الضرورات تبيح المحظورات، من فروعها الضرورة تقدر بقدرها، من فروع هذه القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، من فروعها تنزل الحاجيات منزلة الضرورات، تنزل الحاجيات منزلة الضرورات، من فروعها الرضا بأهون الضررين، الرضا بأهون الضررين، من فروعها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه كلها من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كلها من فروع قاعدة لا ضرر ولا ضرار المبنية على هذا الحديث. مسألة، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر واضح، معناها واضح، لا ضرر، ها؟ يعني لا توصل، لا تفعل الضر ولا توصل الضر، والضر هو ما ينضر به غيرك، يعني يتأذى به غيرك، يتأذى به غيرك. طب لا ضرار، قالوا تأكيد للأول، هذا قول، وقيل لا ضرار، لا ضرار ليست بمعنى التأكيد للأول، إنما بمعنى لا ضرر أي لا تفعل أنت الضر ابتداء، ولا ضرار أي لا ترد الضر لمن ضارك، لا ترد الضر لمن ضارك، فلا تفعل الضر لمن ضارك، مثل حديث لا تخن من خانك، بمعنى أنه إذا إنسان أخطأ في حقك وصدر منه فعل خطأ بدون قصد، ها، فلا ترد للضر، أنت اتق الله وألزم حدك، حتى لو مثلا أخطأ فخانك، أخطأ فحصل منه شيء، لا تخن من خانك، لا تقول هو خانني أنا، لا، أنت اتق الله وكن أمين وأدي الذي عليك. مسألة، على هذا المعنى استشكل العلماء الحديث، على هذا المعنى استشكل العلماء الحديث، ما وجه الإشكال؟ قالوا الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا فسرنا الضرار أنك لا تقابل ضر من ضرك بضر، ها؟ طيب الله يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، صح ولا لا؟ الله عز وجل أمرنا بالقصاص، نعم، الله أمرنا بالقصاص، مثل الآية فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، كيف يستقيم هذا؟ كيف يستقيم هذا؟ أقول العلماء رحمهم الله يذكرون في هذا المحل معاني. يقولون الوجه الأول ليستقيم هذا أن الأمر في هذا الحديث في مثل هذه المواطن للاستحباب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل في القرآن أمر بالعفو والصفح والصبر، يعني حتى من اعتدى عليك يجوز لك أنك تعتدي عليه، لكن من عفا وأصلح فأجره على الله. خلاص. جواب ثاني، قالوا نستثني ما ورد به النص، ويكون المراد بهذا الحديث ما زاد عن ما ورد به النص، فكوني أنا أرد اعتداءك هذا ليس من الضر المنهي عنه، ما دمت أنا لا أزيد أعاقب بالمثل. خلاص. فإن زدت فهذه مضارة، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. وهذا المعنى الثاني أوجه، والأول مقرر بنصوص مستقلة، المعنى الأول مقرر بنصوص مستقلة، لكن بحثنا الآن في هذا الحديث ونريد أن يكون هذا الحديث معناه مؤسس لا مؤكد، فإن التأسيس أولى من التأكيد، فيكون هذا الحديث محله في غير ما ورد النص به، فما كان من باب الاعتداء مقابل اعتداء إذا راعيت فيه المثلية فهذا لا يدخل في لا ضرر ولا ضرار، ما زاد دخل. يذكرون أنه كانت هناك مناقضات بين جرير والفرزدق مناقضات، فجاء من يسأل جرير عن هجائه وعن شعره، فقال أنا لا أبتدي ولكني أعتدي. كيف؟ يقول أنا لا أبتدي، يعني يقول أنا ما أبدأ بهجاء أحد، لكن من اعتدى علي فأنا أعتدي عليه، لقوله تعالى من اعتدى علي إيش؟ لا، الآية الثانية فاعتدوا عليه، فسمى استيفاءك لحقك منه إيش؟ اعتداء، فقال فاعتدوا عليه، فقال أنا لا أبتدي ولكني أعتدي، يعني أرد اعتداء من اعتدى علي بهذه القصائد الهجائية، فأنا لا أبتدي ولكني أعتدي، يعني يقول أنا لا ضرر ولا ضرار، أنا ما أبتدي حتى لا أضر أحد، لكن من عاداني، من بدأ علي وهجاني أنا أهجوه، فسمى فعله اعتداء مقابلة لفعل الأول، مع أنه الأول هو المعتدي، والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثلي، إذن الضرر فيما زاد في شيء؟ أيوه، لا تعتدوا يعني لا تزيدوا عن حقكم. إذن لا ضرر ولا ضرار استشكله بعض العلماء، وهذا هو الجواب. مسألة، هذا الجملة، هذا التركيب لا ضرر ولا ضرار من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذه الجملة قليلة اللفظ دخلت معاني كثيرة تحت لا ضرر ولا ضرار، في كل موضوع احنا نقول لك لا ضرر ولا ضرار، في كل قضية في كل شيء أقول لك لا ضرر ولا ضرار، استوفي حقك خذ حقك لكن لا تضر لا تزيد، مثلا أدب بس لا ضرر ولا ضرار، مثلا أي حاجة تعملها يقول لك الرسول لا ضرر ولا ضرار، فهذه من جوامع الكلم. طبعا الرسول يقول أوتيت جوامع الكلم، العلماء فسروها بتفسيرين، التفسير الأول أن جوامع الكلم هي القرآن الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، التفسير الثاني أن جوامع الكلم هو مثل هذه العبارات التي تكون في كلامه صلى الله عليه وسلم، قليلة اللفظ كثيرة المعنى، قليلة اللفظ كثيرة المعنى. مسألة، قوله لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. أقول اختلفت الرواية في ضبط خشبة، ففي رواية خشبة بالتنوين وأنها تاء، وفي رواية خشبه بدون تاء. هذه الرواية الثانية دلت أن المراد بالرواية المفردة خشبة الجنس وليس الإفراد، أي لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره، أن يضع خشبه على جداره. جعلنا الرواية مفسرة للرواية. ونحن نقول هكذا سلك الشراح، ولكن لا مانع من أن يكون لكل رواية معنى مستقل. فلا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة واحدة، ولا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه، المعنيين مقصودة، ويكون وتكون رواية خشبة من باب التأكيد، أنه من باب أولى أن لا يمنع. إذا نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام أن تمنع خشبه، فمن باب أولى أن لا تمنع خشبة أو خشبتين. مسألة، هذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره، هذا الحديث جاء على ما كانوا عليه في السابق حينما يبنون، يحتاج من يجاور الآخر والآخر عنده جدار قائم أن يضع الخشب على هذا الجدار، أن يضع الخشب على هذا الجدار. واليوم قد يعني يحتاج الإنسان نحو هذه الأمور في بعض الأشياء، قد يحتاج الإنسان أثناء البناء نحو هذه الأمور في بعض الأشياء، فيقاس على ما في هذا الحديث، فيقاس على ما في هذا الحديث. ما نكون ظاهريين نقول فقط ممنوع أن تمنع جارك يغرز خشبه في جدارك، لا، نقول قد يكون هناك أشياء أخرى الواحد ما يعرف، إنما نقيس على هذا الحديث. إذا كان جارك يحتاج أن يرتفق في بنائه في عماره بجدار بيتك فلا تمنعه، يحتاج أن يرتفق في جدار بيتك بشيء لا تمنعه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنع أحدكم جاره أن يغرس خشبه في جداره. مسألة، هذا الحديث يبين صورة من صور حقوق الجار، صورة من صور حقوق الجار. كان سبق لنا كلام في حق الجار في الشفعة، وقلنا أنه له حق في الشفعة على الاستحباب، صح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيش يعني سيورثه؟ يعني سيجعله من ضمن الورثة. والإنسان إذا مات ترثه زوجته وترثه ويرثه أولاده بنين وبنات، ويرثه الوالدان الأب والأم، خلاص. فقال ظننت أنه سيجعل الجار من ضمن الورثة الذين يرثون من الشخص إذا مات. هذا معنى حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من ضمن الورثة لعظم حق الجار، لعظم حق الجار. هذا الحديث يعرض أيضا صورة من صور حقوق الجار، صورة من صور حقوق الجار. ممكن في موقف السيارة، ممكن في الظل، ممكن مثلا حوشك يحتاجه في عزيمة، في حفلة، في شيء، يعني ما بده نقص منك شيء، يستعمله لساعات وتركه لك، إيش بده يسوي لك؟ ممكن لي موية تعطيه شوية، سلك كهرباء يحتاج، يعني لا يمنع جار جاره. طيب مسألة، قوله ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم، بين أكنافكم يعني في جوانبكم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا تتركوه ولا تخالفوه ولا تعرضوا عنه، اعملوا به، اعملوا به. وكأن أبا هريرة رضي الله عنه استشعر من بعض الحاضرين عدم يعني تقبل ورضا بهذا الأمر، أو أنه علم أن بعض الحاضرين يخالف في هذا الباب، يخالف في هذه القضية، فأكد عليها وقال أنا أبرئ ذمتي، هذا حديث الرسول، أنا أقول بينكم أنتم المسؤولين، ما يعني أنتم لازم تطبقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث هي الرواية أكنافكم ولا أكتافكم المكتوبة عندكم؟ ورواية أكنافكم، ورواية أكنافكم، بس بين أكتافكم يعني بين ظهرانيكم، وبين أكنافكم يعني في جوانبكم، يعني بين أكتافكم يعني بين ظهرانيكم، وبين أكنافكم يعني بين جوانبكم. طيب، ثم أورد المصنف حديث الضحاك ابن خليفة أنه ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد ابن مسلمة، فأبى محمد ابن مسلمة فقال له الضحاك لما تمنعني ولك وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى محمد بن مسلمة، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد لا، فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال محمد لا والله، فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. طبعا محمد بن مسلمة صحابي صح، وعمر صحابي، والضحاك صحابي. لما الواحد يبغى يطالع في هذا الموضوع يفكر يقول إيش اللي خلى محمد بن مسلمة كذا يتصرف، نقرأ ترجمة الضحاك نشوف إيش كتبوا فيها. ذكر الشارح قال الضحاك بن خليفة ابن ثعلب الأنصاري الأشهلي قال أبو حاتم شهد غزوة بني النضير وله فيها ذكر وليست له رواية، وقال ابن شاهين سمعت ابن أبي داود يقول هو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ذو مسحة من جمال زينته يوم القيامة زينة أحد، فطلع الضحاك بن خليفة خلاص قال وكان يتهم بالنفاق ثم تاب وأصلح كما في الإصابة. ها عرفت إيش السبب؟ ها إيش السبب؟ إنه كان يبدو أن محمد بن مسلمة ما كان يعرف توبته وصلاح حاله، فيشد عليه وما كان يقدر يتكلم بكلمة لأنه ظاهر حاله الصلاح، عرفت؟ ولا فكر يعني إيش اللي خليه يمتنع أنه يمر الخليج من أرضه، هو يستفيد ويسقي وهو ذاك يسقي، لكن هو في ظنه يظهر لي، والله أعلم ما أعرف ما أجزم، لكن أنا قاعد أفكر إيش اللي يخلي محمد بن مسلمة يتعامل مع الضحاك بهذه الشدة؟ ليش بهذه الشدة؟ إيش اللي في الموضوع يعني؟ خاصة وإنه محمد بن مسلمة راح يستفيد. لما قرأت ترجمة الضحاك خطر في بالي هذا المعنى، لعل محمد بن مسلمة على الخبر القديم من اتهام الضحاك وما بلغه تزكية الرسول له وصلاح حاله وأمره، وكان يرى هذا الظاهر فما يقدر يتكلم بإيش؟ آدمي ظاهر الصلاح، لكن اللي في قلبه في قلبه، اللي في قلبه في قلبه، فوقف هذا الموقف الشديد لعدم علمه بصحة توبة الضحك، العدم علمه بصحة توبة الضحك. وإلا صح يا رجل، شيء ينفعك وتستفيد منه وعبان يقول لك. إيش السبب؟ لما تقرأ الترجمة تستشعر أن محمد بن مسلمة لعله تصرف على أساس الأمر الذي كان يعلمه في السابق، ولم يثبت عنده ولم يأتي عنده خبر علم عن صحة توبة وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له. والله أعلم، والله أعلم. مسألة: ما فعله عمر بن الخطاب هو من السياسة الشرعية التي يلجأ إليها ولي الأمر. طبعا اختلف العلماء هل فعل عمر هذا صحيح أو غير صحيح. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الفعل من عمر غير واجب، غير واجب، لكن كان يلزم من باب السياسة الشرعية. ليش؟ قالوا لأن النصوص الشرعية أكدت حق المسلم، حقه في التصرف في ماله، وهو ما بيضر أحد، ما بيضر أحد ولا في ضرر، هو ذاك رغبان أنه يزيد انتفاعه بهذه الطريقة، وهذا ما يبغى، فما تلزمه لأنه هذا ماله، له حرية التصرف فيه. والرسول يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فقالوا هذا الأمر من عمر سياسة شرعية، مرعاة لمصلحة عامة، مرعاة لكذا، هو هذا سياسة شرعية، من حق ولي الأمر أن يتصرف بهذه الصورة. وعرفنا إحنا ما يحتمل أن يكون هو وجهة نظر محمد ابن مسلمة، وكأن عمر عرف هذا، ما تكلم بعمر لكن نفذ القضية، نفذ القضية، لأنه كأنه يقول في نفسه أنت تفعل هذا لكذا وأنا أعرف أنه هذا ما هو صحيح، وأنت لو عرفت أن هذا ما هو صحيح وأن الرجل مزكى كنت ستتعاون معه. فنفذ عمر هذا الأمر سياسة شرعية، سياسة شرعية. مسألة: فيه أن من حق الوالي أن يفعل ذلك لأن الصحابة لم ينكروا على عمر، فيه أن من حق الوالي أن يفعل ذلك لأن الصحابة لم ينكروا على عمر، فإن عمر أجبر محمد بن مسلمة على هذا. والله في الرواية يقول: والله لا يمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وهذه الكلمة من عمر ليست حقيقة، ولكنها كلمة يقصد بها عمر أنها إيش؟ أنها ملزمة وحق، أنت لازم تسويها، أنت لازم تفعل هذا الفعل. أهل العلم مثل ما قلت لكم لم يسلموا تصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه القضية وفي هذه المسألة، قالوا لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. يقول الشارح هنا في هذا الحديث، يقول: مذهب مالك أنه لا يقضي بشيء مما في هذا الباب، لا يقضى بشيء مما في هذا الباب. إيش يعني لا يقضى؟ يعني لا يحكم به إلزاما لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وهو قول أبي حنيفة. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج، لا يؤخذ. وأما تحويل طبعا قد يقول قائل: يا شيخ هذا قول صحابي لم يخالفه أحد، مثل ما قلنا قبل قليل عمر لم يخالفه، الصحابة لم ينكروا على عمر، الذي يرى رأي مالك إيش يقول؟ يقول محمد بن مسلمة خالف. اللي يرى رأي مالك إيش يقول؟ يقول محمد بن مسلمة خالف. ولذلك الشافعي لما احتج على مالك، لما احتج مالك بأنه لا يعني، الشافعي لما تكلم في هذه المسألة وقال عمر لم يخالفه أحد، ردوا عليه المالكية بإيش؟ قال خالف محمد بن مسلمة، خالف محمد بن مسلمة. فلو كان الأمر ملزم لما خالفوا محمد ابن مسلمة. لكن أنا أقول لكم في ذهني والله أعلم يعني حسب النظر أن موقف محمد بن مسلمة كان مبني على حيثيات أخرى, كان مبني على حيثيات أخرى. نكمل كلام الشارح. قال: وأما تحويل الربيع, وسيأتي حديثه, فيؤخذ به لأن مجراه ثابت لابن عوف في الحائط, وإنما حوله من ناحية إلى أخرى أقرب وأرفق لصاحب الحائط. خلاص. وعلى هذا قول الشافعي في القديم. أما قول الشافعي في الجديد فهو أنه له أن يلزم, وأنه يؤخذ بهذا القضاء, وأنه يؤخذ بهذا القضاء. مسألة. ثم أورد المصنف رحمه الله ما جاء من حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط, الحائط يعني المزرعة والبستان والحديقة, كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف. ربيع يعني مجرى ماء يمر من نفس حائط المزني, فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه. يعني لو فرضنا أنه الأرض مستطيلة هكذا, كانت أرض عبد الرحمن بن عوف مثلا كانت أرض عبد الرحمن بن عوف هنا, فكان هذا الربيع مثلا يجي كده وبعدين يجي كده وينزل, فقال عبد الرحمن بن عوف: لا, أنا أمشي كده. هو قده ماشي في الأرض, بس بدل ما يمشي كده أنا أمشي كده عشان يكون على طول أقرب, فأقرب إلى أرضه. فمنعه صاحب الحائط, فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك, فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. طبعا هنا قول عمر لم يخالف نهائي, ولم يأتي أن صاحب الحائط خالف, والسبب أنه أصلا المجرى في الأرض فقط يتحول من جهة إلى جهة. فلذلك المالكي يقولون يمضي حكم الحاكم في مثل قصة تحويل الربيع ويلزم, ولا يلزم في مثل قضية محمد ابن مسلمة, لأنه هنا فعلا بلا مخالف. هذا يعني الباب كله يتعلق بما يراه ولي الأمر من باب المصالح الشرعية, ومراعاة الأمور التي يرتفق بها الناس في شؤون حياتهم. أحيانا قد يجي مثلا مولد كهربائي يحتاج الحاكم أن يضعه في أرض فلان أو في جهة في كذا, أحيانا قد يأتي عماويد الكهرباء أنها لابد أن تمر كذا, أحيانا تسليك الكهرباء لابد أن يكون, وهكذا أمور تأتي هي من باب الارتفاق العام. إذا رأى الحاكم أنه لا طريق إلا هذا الطريق ولا محل إلا هذا المحل, وأن هذا يحقق مصالح عامة, له أن يلزم بذلك كما كان يفعل عمر بن الخطاب كما مر معكم في حديث أو قصة محمد بن مسلمة, وكما في قصة عبد الرحمن بن عوف. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء في قسم الأموال. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية, وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة: إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك, وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها, وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم, والمساكن والدور بهذه المنزلة.
لما جاء الإسلام قسم المواريث بالطريقة المعروفة في باب قسمة الفرائض وأصحاب الأموال والأنصباء والأقسام إلى آخره, صح ولا لا؟ مثلا الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، مثلا للزوجة الربع إذا لم يكن فرع وارث، ولها الثمن إذا كان فرع وارث، وإلى آخره. طيب قبل الإسلام يحصل في زمن الصحابة، وقد يحصل اليوم بطريقة سأخبر بها بعد قليل، يحصل في زمن الصحابة أن الصحابة يسلموا وقد كان لهم إرث اقتسموه قبل الإسلام على غير طريقة الإسلام. فالرسول يقول أيما مال قسم في الجاهلية قبل الإسلام فهو على قسمته الأولى، يعني أقر كل شيء كما كان. والمراد بالجاهلية يعني قبل الإسلام، المراد بالجاهلية قبل الإسلام، وقيل الجاهلية قبل فتح مكة، لكن هذا أوضح أرجح. خلاص، معنى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الأمور في الملكيات وفي العقود على ما كانت عليه. يعني واحد مثلا أفرضوا ملك بيت أو ملك أرض بطريقة من الطرق اللي كانت في الجاهلية بأي طريقة، خلاص مدام هي الآن في ملكه الإسلام، حتى عقود الأنكحة أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما طالب من أحد من الصحابة أن يجدد عقد النكاح على ما كانت، خلاص كله على ما كان. فكذا قسمة الأموال. ولو حصل أنه اثنين أسلموا ولهم إرث ولم يقتسموه، فيكون قسمته على الجاهلية ولا على الإسلام؟ على الإسلام. هذا مراد الرسول. طبعا هذا متصور يحصل في زمننا، لو أنه ناس مثلا من الكفار في بلد من بلاد الكفار لهم إرث ولم يقتسموه أسلموا، فنقول لهم خلاص هذا يتقسم على الطريقة الإسلامية الشرعية، لا وصية لوارث ولا كذا ولا كذا، اتلغي هذا كله اللي خالف الإسلام، نطبق على ما يوافق الشريعة. هذا معنى هذا الباب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بهذا. قال مالك من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح. البعل إيش البعل؟ البعل المراد به الشجر الذي لا يحتاج إلى سقيا لأن جذوره دخلت في الأرض فيتسقي نفسها بنفسها لا تحتاج إلى سقيا، يقال لهذا الشجر إيش؟ بعل. يقال لهذا الشجر بعل. يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة، عالية المدينة وسافلة المدينة. احنا عندنا العوالي والمسفلة، جهة بير ياخور، العوالي والمسفلة، كل بلد ترى فيها زي كده، فيها فوق وفيها تحت، في الطائف في فوق وفي تحت، ريع فوق وريع تحت. عندنا في مكة الجهة دحين انهدم ورع عمارة الجفالي، كان عندنا شيء اسمه ربع أطلع، يعني ربع طلعة، بس بالتركي جاء زي كده ربع طلعة، فعلا هي ربع طلعة، طلعة صغيرة في فوق وفي تحت. هنا الإمام مالك يتكلم عن العالية والسافلة، أن البعل لا يقسم مع النضح. يقول الأراضي اللي شجرها ما يحتاج إلى ناضح يسقيه ما تقسمها مع هذه، هذه لها قسمة لحال وهذه لها قسمة لحال، كل أرض لها قسمة، لأنه هذه تتقسم بطريقة وهذه تتقسم بطريقة، إلا أن يرضى أهله بذلك. وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم، والمساكن والدور بهذه المنزلة. يعني ما تجي تقول يلا البعل مع النضح، انت لك الربع وانت وتقسم، فقد يقع لواحد انه كل الارض اللي اخذها من البعل اللي ما تحتاج الى ناضح، ويقع لاخر الارض كلها اللي اخذها كلها من باب الناضح. فالامام مالك يقول لا، يقسم هذا لحال وهذا لحال، هذا له مثلا الثلث فنعطيه الثلث من هذا والثلث من هذا، ما تجمع الاثنين مع بعض وتقسمها قسمة واحدة وبعدين يوقع لواحد نصيبه كامل من هذه المتميزة دون هذه. هذا مراد الإمام مالك. خلاص نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى صحبه. تعالى.